إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الفرائد المكية، ولقاء اليوم عنوانه الديار والأبناء. الديار والأبناء، ثمة أشياء نلحظ أن القرآن يقرن بينها، كاقتران الصلاة مع الزكاة كثيرا في كتاب الله، واقتران الصبر مع الصلاة كثيرا في كتاب الله، واقتران المال مع البنون مع البنين في كتاب الله، فهذا كله كثير في كلام الله عز وجل. ومن ذلك قول ربنا تبارك اسمه: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، سنتحدث إجمالا عن هذين القرينين في كتاب الله جل وعلا. الديار جمع دار، ومفرد الدار يعبر عنها عن أشياء كثر، عن البيت الذي يسكنه الإنسان، وعن المكان الذي يحكم فيه الوالي فيقال دار الإمارة دار الخلافة، ويعبر فيه عن الجنة فنعم عقبى الدار، ويعبر فيه عن النار قال الله عز وجل: وأحلوا قومهم دار البوار، ويعبر فيه عن المجامع الكبرى دار الندوة. وأما الأبناء فإن المقصود الذكور منهم، لأنهم كانوا يرون أن الذكور جمال ونفع وقوة ودفع، جمال ونفع وقوة ودفع، ولهذا قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولم يقل يوم لا ينفع مال ولا أولاد، لأنه لو قال ولا أولاد لدخل الذكر والأنثى البنت والابن، لكنه علم أن هذا غير متأت عند العرب فقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فنعود لحديث عن الديار والأبناء عموما. الديار في أسلوب القرآن يراد بها الأوطان، يراد بها الأوطان. وفرعون لما دخل عليه موسى الكليم بالآيات البينات القاهرة الظاهرة خوف قومه بأن موسى وأخاه هارون إنما أرادا أن يخرج أهل مصر من وطنهما، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. فتعلق الناس بالوطن، تعلق الناس بالأرض، هذا جبلي فطري. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. والإنسان يحن إلى الوطن الذي ولد ونشأ وترعرع فيه، هذا شيء جبلي فطري في النفوس. لما هاجر المهاجرون الأولون إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام حنوا في أول الأمر إلى مكة، بلال أخذته الحمى وأخذ يتذكر مكة وجبالها وأوديتها، وهل أردا يوما مياه مجلة وهل يبدو لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبال في مكة، حن إليها بلال لأنه ولد ونشأ وترعرع فيها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من بلال ومن أبي بكر ومن غيرهما من المهاجرين قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فهذا ما يتعلق بأن الإنسان جبل فطرة على حب الوطن الذي ولد ونشأ وترعرع فيه. وحق الوطن حق الديار، أيا كانت تلك الديار حقها على أهلها حق عظيم، حق جليل في المساهمة في ذود عنها ومحبتها والألفة مع أهلها والاجتماع على ولي أمرهم، كل ذلك جاء الشرع به يعضده ويؤيده ولا تفرقوا. ربنا عز وجل يقول، وقبلها يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل ذم الله عز وجل الفرقة والشتات في كتابه العظيم. أما الأبناء فإنهم من أعظم نعم الله على عباده، ولذلك سألها الأنبياء ربهم، قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين. ولم يرزق خليل الله كما قال أهل التاريخ إلا ذكورا. وقال الله عز وجل عن عبده زكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهذا أمر ظاهر بين في كلام الله جل وعلا. ومن حيث الفوائد التاريخية فإن أهل العلم يقولون إن لوطا عليه السلام لم يكن لديه من الذرية إلا بنات، وأن إبراهيم عليه السلام لم يكن لديه من الذرية إلا الذكور. وبعض أنبياء الله جمع الله عز وجل لهم ما بين بالأولاد جميعا ذكورا وإناثا، كما جمع الله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فقد رزق القاسم وعبد الله وأربع بنات، ثم رزق إبراهيم، لكنهم جميعا ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة الزهراء رضوان الله عليها. ثم أنجبت فاطمة من علي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فكل متصل بالنسب الشريف الطاهر هو إما من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين. نعود فنقول الديار والأبناء، ما حق الأبناء علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لا بد أن نغرس في أبنائنا، في بناتنا، في سائر من جعلهم الله عز وجل في ذمتنا وتحت عهدتنا وتحت رعايتنا، أن نجعلهم يخافون ربهم ويعظمونه ويجلونه ويحبون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لا بد أن يسعى الوالد، تسعى الوالدة، يسعى الجد، يسعى الكبير في البيت إلى أن يعرف الصغار ذكرانا وإناثا بعظمة ربهم وخالقهم، وأن يذكر لهم فضل الله جل وعلا على الجميع ونعمه تبارك وتعالى علينا، فينشأ الصبي، تنشأ الفتاة محبة لله جل وعلا، معظمة له. لا بد أن نتلو القرآن على آذانهم حتى يصل إلى قلوبهم. لا بد أن نأمرهم بالصلاة، نشد حينا ونقل أحيانا، تارة نأخذهم إلى المسجد، تارة نسألهم عنها في البيت، حتى ينشأ الصبية صغارا وكبارا على تعظيم هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة، وقبل ذلك على توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كل ما أمر الله به ندلهم عليه، لكن ينبغي أن يكون ذلك برفق ولين. وكل مرحلة من عمر أبنائنا وبناتنا لها خطاب يناسبها، ولها طريقة توازيها، فلا يمكن أن نقدم ما حقه التأخير، ولا أن نؤخر ما حقه التقديم، لكن نسعى في صلاحهم مع دعاء الله جل وعلا لهم بالصلاح. وعاطفة الأبوة، عاطفة الأمومة غالبة لا ينكرها عاقل. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فدخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان فيعذران، فنزل صلى الله عليه وسلم من منبره وحملهما، والتفت إلى الناس وقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. وكان يحمل أمامة بنت أبي العاص من بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، أبو العاص بن الربيع تزوج زينب وهو ابن خالتها، فأنجب منها أمامة، فكانت أمامة وهي صبية يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو إمام للناس في المسجد في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فالعاطفة نحو الأبناء، نحو الأحفاد، نحو الأسباط، كل ذلك قائم لا محال. فالديار والأبناء قرينان في كتاب الله جل وعلا. ثم إن الإنسان لابد أن ينفق عليهم، ينفق على أبنائه، ينفق على بناته، ينفق على أزواجه. الله عز وجل قال: ومما رزقناهم ينفقون، فتدخل فيه الزكاة وتدخل فيه النفقة الواجبة. لا بد أن يكون في إنفاقه عليهم وسطاء. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والدعاء لهم كما بينا، الله عز وجل قال عنهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذان القرينان الديار والأبناء في كتاب الله جل وعلا معظمان جدا في شرع الله، في كتاب، في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أخبار العرب، في أشعارها، في ذودها عن ديارها، عن وطنها، عن المكان الذي نشأوا وترعرعوا فيه. يرث الناس ذلك كابرا عن كابر، يرث الناس ذلك كابرا عن كابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بعير قريش وعلم أن العير قد فاتته أراد أن يستأذن الأنصار، لأن الأنصار كانوا قد عاهدوا على أن ينصروه ما داموا بين أظهرهم، وقد علم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه الآن قد خرج من المدينة وأن العقد والعهد لا يلزمهم، فاستشارهم فقالوا له تلك الكلمات النيرات التي شرح الله بها صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى قام المقداد بن الأسود قبلهم، ولم يكن المقداد أنصاريا لكنه وطن للأنصار أن يتحدثوا. قال يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فتستبشر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى قال عبد الله بن مسعود وكان حاضرا: وددت أنني لو قلت أنا تلك الكلمات. بعدها قال صلى الله عليه وسلم: أشير علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ وقال: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: نعم. فأخبره أنه لو سرت بنا إلى برك الغمات لسرناه معك. فاستبشر صلى الله عليه وسلم ووعدهم خيرا ومضى بهم، كل ذلك للدفاع عن بيضة الإسلام الكبرى يومئذ وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جمع أبو سفيان الأحزاب خندق النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بمشورة سلمان الفارسي، هذا الخندق الذي تكلف الصحابة حفره مع نبيهم عليه الصلاة والسلام لما صنعوه ذودا عن الوطن ذودا عن الأرض، حتى لا تستباح الأعراف ولا تهدم المساجد ولا يصيب المؤمنين من البلاء ما أصابهم، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعرض أهل الإسلام للقتل والتشريد والذبح والفلاء، إنما يكون العاقل أن يعرف خطواته ومداركه وأمره قبل أن يلقي بالأمة في المهالك. فهذا الخندق وضع وحفر حتى يصد أعداء الله جل وعلا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان لهم ولله الحمد ما أرادوا. قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نأتي للأبناء، نعود مرة أخرى للحديث عن الأبناء. من الحافظ؟ الله جل جلاله، والأمر كما قال نبي الله يعقوب: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ورث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم، فالله قال له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقال: ملة أبيكم إبراهيم. مما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ إسماعيل وإسحاق ويقول: عيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الطاهرة الشريفة المباركة على رأس الحسن وعلى رأس الحسين ويقول: إن أباكما، يقصد خليل الله إبراهيم، كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، ثم يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نحن نأخذ بالأسباب ونعتمد على الملك الغلاب ونتأسى بسيرة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نذود عن أوطاننا تأسيا بنبينا، وندعو الله لأبنائنا تأسيا بنبينا، نرحمهم نشفق عليهم نعلم العاطفة التي في قلوبهم، ونتقي الله في العدل بينهم. فإن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه لما جاء به أبوه لينحله نحلة ليعطيه عطية، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أحبت أم النعمان أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك العطية، قال له: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. فأمرنا لأن نعدل بين الناس جميعا، فالعدل قيمة مطلقة لا تتقيد بأحد، لا ببر ولا بفاجر ولا بمؤمن ولا بكافر، وهي بحق الأولاد أعظم، لأنها بها لا ينشأ الغل والحقد والبغضاء بين الأبناء، والرجل العاقل لا يجعل ما يثير الشحناء والبغضاء بعد موته بين أبنائه، والله يقول لنبيه: وأمرت لأعدل بينكم، فكيف بالعدل بين الأبناء؟ وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وكلما ملك الإنسان قدرة على احتواء من حوله كان أعظم في العيون وأجل في القلوب وأرفق بالناس، فما بالك في حالته مع أبنائه وزوجته ومن معه في بيته. هذا ما يتعلق بالديار وما يتعلق بالأبناء. قرن الله عز وجل بينهما في آية عظيمة في سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل، تكلمنا عنهما إجمالا، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.